بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس قراءة بدائع التفسير من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا الموضوع الذي سنقرأ منه ونعلق عليه بإذن الله تعالى من سورة البقرة. ونعلم جميعا أن سورة البقرة قد بدأها الله سبحانه وتعالى بوصف المؤمنين، ثم بوصف الكافرين، ثم أسهب في وصف المنافقين، ونحن جميعا يعني نعرف هذه الآيات. لكن الموضوع الذي نريد أن نقف عنده في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى، يقول الإمام رحمه الله تعالى قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا مما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون، فإنها تشبيه شيء بشيء في حكمه، وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر، واعتبار أحدهما بالآخر أو واعتبار أحدهما بالآخر. فضرب للمنافقين بحسب حالهم مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا، لما في النار والماء من الإضاءة والإشراق والحياة. فإن النار مادة النور والماء مادة الحياة. وقد جعل الله سبحانه الوحي الذي أنزله من السماء متضمنا لحياة القلوب واستنارتها، ولهذا سماه روحا ونورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. والآية الأخرى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. كما قلنا، الحياة والنور والروح أيضا، كل هذا مما وصف به الوحي الذي هو أنزله الله سبحانه وتعالى. قال: وجعل قابليه أحياء في النور، يعني جعل من يقبل هذا النور هم الأحياء، ومن لم يرفع به رأسا أمواتا في الظلمات. هذا النور وهذه الحياة وهذا الروح الذي ينزله الله تعالى في الوحي، إما أن يقبله الإنسان فيحيا، أو من كان ميتا فأحييناه، وإما أن لا يرفع به رأسا، لا يهتم به، فيظل ميتا في الظلمات. وأخبر عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحي، وأنهم بمنزلة من استوقد نارا لتضيء له وينتفع بها، وهذا لأنهم دخلوا في الإسلام فاستضاءوا به وانتفعوا به وآمنوا وخالطوا المسلمين. انتبهوا إلى شيء هنا، أن الله تعالى قال استوقد، استفعل، يعني طلب الفعل، يعني هو الذي استوقد نارا. هذا بخلاف الكافر، الكافر صد نفسه عن أن يسمع، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وخلاص، ما تبعدوا من بعيد وما تسمعوش لحاجة، ولا تختلطوا أبدا بهذا الكلام الذي يدعى أنه وحي من عند الله. لكن المنافق مش كده، المنافق بدأ بداية، وخلي بالك دي أمر خطير جدا لنا نحن، ما احنا مش ما هي الآيات المتعلقة بالمؤمن وبالمنافق وبالكافر اللي هي في القرآن الكريم لا تصنف الناس بحسب ما في بطاقاتهم، ده مكتوب له في البطاقة مسلم والتاني مكتوب له منافق وده مكتوب، لا مش كده. فهي المسألة مش بالتصانيف بتاعتنا، في هناك أوصاف الحكم عليك باعتبار هذه الأوصاف، فأنت لا يعني لا تفرح بنفسك أنك بعيد وأن هذا الكلام لا يطولك. أحد يقول لك طب إحنا إيش دخلنا في أوصاف المنافقين؟ لا، ده الموضوع خطير، قد يكون كثير ممن يظن نفسه مسلما هو واقع في درجة ما أو دركة ما من دركات النفاق والعياذ بالله. المهم أن هؤلاء المنافقين هم استوقدوا نارا، دخلوا على الشريعة، دخلوا سمعوا قرأوا. فلذلك شوف الآية بتقول استوقد نارا، هو اللي أوقد النار، يعني هو كان له فعل، استوقد نارا لتضيء له وينتفع بها. ومنين الكلام ده؟ أنه دخل في الإسلام فاستضاءوا به وانتفعوا به وآمنوا به وخالطوا المسلمين. ولكن لما لم يكن لصحبتهم مادة من قلوبهم من نور الإسلام طفئ عليهم وذهب الله بنورهم، ولم يقل بنارهم. خلي بالك هم في الأول ما قالش استوقد يعني أضاء نورا، هو قال إيه؟ استوقد نارا. طب وبعدين قال إيه؟ قال ذهب الله بنورهم. طب ليه ما قالش بنارهم؟ ما هم في الأول استوقدوا نارا وليس نورا. يقول ولم يقل بنارهم، فإن النار فيها مادة الإضاءة والإحراق. النار لها حاجتين، إضاءة وإحراق. فذهب الله بما فيها من الإضاءة وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هنا يعني كلام يعني يستدعي منا نظرا، يستدعي منا أن ننتبه إلى هذا الكلام، إلى هذا الوصف الذي يوصف به هؤلاء لم يعرضوا عن الهدى ابتداء، ولم يصموا آذانهم عن السماع ابتداء، ولم يصموا عيونهم ولم يغلقوا عيونهم عن الرؤية وقلوبهم عن الإدراك كما حصل من الكفار، ولكنهم بعدما سمعوا شيئا ورأوا شيئا وأدركوا شيئا استحبوا العمى على الهدى بعدما استوضحوا الأمر وتبينوه. استوقدوا النار فلما أضاء لهم نورها لم ينتفعوا بها وهم طالبوها، هم الذين طلبوها. عندئذ ذهب الله بنورهم الذي طلبوه ثم تركوه وتركهم في ظلمات لا يبصرون جزاء إعراضهم عن هذا النور. وإذا كانت الآذان والألسنة والعيون لتلقي الأصداء والأضواء والانتفاع بالهدى والنور فهم قد عطلوا هذه الآذان. طبعا الكلام ده مش عند ابن القيم، الكلام ده عند غيره من المفسرين. المهم الذي يهمنا هنا، فهذا حال من أبصر ثم عمي. هذا هو الذي يعنينا نحن، مش القصة قصة ان احنا ما احناش منافقين، لا الموضوع مش كده. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون كذلك عنده. لكن هذا حال من أبصر ثم عمي، هذا حال من حضر المحاضرات والدروس وجلس عند الشيوخ ثم رجع، هذا حال من ذاق طعم الإيمان ووقف في الصلوات وبكى ودمع ثم تراجع وتقهقر. دي مشكلة كبيرة. خلي بالك كونك انك تستوقد النار ويأتيك من ضوئه ويأتيك من دفئه وتلمس هذا بنفسك ثم أنت الذي تترك وتمشي، فلما إيه أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، لأنه هم تركوا العمل بهذا، هم تركوا حقيقة هذا الإيمان بعدما عرفوا شيئا منه. أنت سبته ومشيت، اوعى تكون فاكر أنك بسهولة هترجع له تاني، يعني عدتك الهداية دي أخذ الهداية اللي بعدها. لا، ممكن الهداية، كثيرا ما نقول هذا، الهداية لا تواتي دائما، الهداية دي مش شغالة عندنا، الهداية دي مش وقت ما نعوزها نتصل يجي لنا هداية ديليفري، مش هيحصل. الهداية دي أول ما تشوفها امسكها كلبش فيها ما تسيبهاش. طب هتسيبها وباخد بعدين يا سيدي واستمتع شوية وبعدين بأرجع لها تاني، مش هترجع لها. سيذهب الله بهذا النور ولن تجد إلا الظلمات من حولك. هذا هو ما يعنينا. فهذا حال من أبصر ثم عمي، وعرف ثم أنكر، ودخل في الإسلام ثم فارقه بقلبه فهو لا يرجع إليه. ولهذا قال هنا في الآية صم بكم عمي فهم ماذا؟ فهم لا يرجعون. فاكرين أنهم يرجعوا بسهولة؟ مش هيرجعوا. وتأمل قوله تعالى أضاءت ما حوله، كيف جعل ضوءها خارجا عنه منفصلا. شوف شوف المعاني، انظر إلى هذه الدقة في التعبير. فلما أضاءت النار اللي هو استوقدها دي، خلي بالك ربنا بيقول إيه، أضاءت ما حوله، ما أضاءتش جواه هو، أضاءت حواليه بس، هو جواه ما حصلش نور. فلما أضاءت ما حوله، شوف جعل ضوءها خارجا عنه شيئا منفصلا، ولو اتصل ضوءها به ولابسه لم يذهب. ولذلك خدت فاكرين في حديث هرقل لما سأل أبا سفيان، وهل يرتد أحد منهم سخططا لدينه، يعني المؤمنين دول لما بيؤمنوا بيسيبوا الدين كده ويمشوا، فقال له لا، فقال له فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. الإيمان لو دخل وتغلغل وملا جوه ما بيخرجش إلا أن يشاء الله شيئا. لكن المشكلة في المنافقين هم إيه؟ والمنافقين دول بقى على أصناف كتير، أصناف كتير. ممكن واحد يبقى ظن نفسه أنه هو يعني مؤمن بقى وموغل في الإيمان، وهو كل اللي حصل له أن النور ده الذي استوقده من الشريعة إنما أضاء ما حوله ولم يلابسه ولم يلامسه، شوية ظواهر من بره بس. ممكن يكون شوية ظواهر، هم فكر أنه لما يلبس هدوم زي أهل الإسلام ولا يبقى سمته وشكله العام يبقى زي أهل الإسلام يبقى خلاص. لا، ده كل ده مما أضاءت ما حوله، ولو اتصل ضوءها به ولابسه لم يذهب، ولكنه كان ضوء مجاورة لا ملابسة، أو لا ملابسة ولا مخالطة. ضوء مجاورة لأنه أضاءت ما حوله، اللي حواليك هو مجاور ليك لكن ما نورش جواك. وكان الضوء عارضا، والظلمة أصلية، ده الظلمة هي أصل الإنسان أساسا، هو في ظلمة، وخلق ظلوما جهولا، هو عنده ظلمة جواه، فما يقدرش يمشي إلا بنور، والنور ده ملوش غير مصدر واحد، لابد أن يأتي من عند الله سبحانه وتعالى، الشرائع والنبوات ما نزل على ألسنة الرسل. ولذلك أو من كان ميتا فأحييناه، هو ما كان ميت أساسا مع أنه بيتنفس وبيأكل وبيشرب وبيجري وبيلعب كورة وبيعمل كل حاجة، لكن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، ما كانش عنده نور، إحنا اللي جعلنا له نور. المعاني دي يا جماعة خطيرة جدا ومهمة جدا، مهمة أن تعلم أن هذه الروح دي لا تكون إلا من جهة الله تبارك وتعالى. ولذلك هنا بيقول إيه، وكان الضوء عارضا والظلمة أصلية، الظلمة هي دي الأساس، والضوء عارض جاي لك من برة، فرجع الضوء إلى معدنه وبقيت الظلمة في معدنها. الضوء رجع للمكان اللي هو جاي منه، الضوء ده جاي من النار رجع للنار وخلاص وانتهى الموضوع، وانت فضلت زي ما انت ظلوما جهولا. فرجع كل منهما إلى أصله اللائق به، حجة من الله تعالى قائمة وحكمة بالغة تعرف بها أو تعرف بها إلى أولي الألباب من عباده. ما يفهمش بقى المعنى ده إلا اللي يسلم أمره ويفتقر إلى الله تبارك وتعالى ويستحضر فقره ويستحضر غنى الله تعالى الذاتي، غناه الذاتي سبحانه وتعالى، وفقره في كل لحظة هو أنه محتاج إلى هداية الرب تبارك وتعالى. وقلنا لكم، قلنا قبل هذا إن الإنسان لا يفعل خيرا إلا إذا دفع إلى الأعلى، ما يقدرش يصعد الجبل إلا لما تزقه كده من تحت تدفعه دفعا. هذا ما يفعله الله تعالى لك أنت يا عبد، يفعله لك حتى تفعل الخير. لكن كيف تفعل شرا؟ لا يفعل الله لك شيئا إلا أنه يتركك إلى أصل خلقتك، إلى ظلمتك الأصلية التي يقول هنا ابن القيم، وكان الضوء عارضا والظلمة أصلية. ثم يقول رحمه الله: وتأمل قوله ذهب الله بنورهم، وتأمل قوله ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم. طبعا هذا الكلام يبدو أنه مكرر، لأنه هذا كان في موضع وهذا في موضع، هذا في كتاب وهذا في كتاب آخر، فهنا يجمع كلامه كله، لكن لن تعدم فائدة من هذا. يقول: وتأمل قوله ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم، ليطابق أول الآية، فإن النار هي فيها إشراق وإحراق، فذهب بما فيها من الإشراق وهو النور، وأبقى عليهم ما فيه من الإحراق وهو النار، وهذا تقدم. ثم قال: تأمل كيف قال بنورهم ولم يقل بضوئهم. طب الأولانية قلنا لم يقل بنارهم وفهمنا معناها، طب والتانية؟ ما هو قال ذهب الله بنورهم، طب ليه ما قالش بقى بضوئهم وخلاص؟ واحنا بنقول ما هو يبقى ذهب بالضوء ويسيب لهم الحرارة والإحراق. لا، قال لك ولم يقل بضوئهم مع قوله فلما أضاءت ما حوله، لأن الضوء هو زيادة في النور. يعني مبدأ الإضاءة بنسميه نور، لما يزيد قوي يبقى اسمه ضوء. فلما يجي يقول لك لما لو أنه قال ذهب، مع أنه بقال في الآية فلما أضاءت ما حوله، كان ممكن تكون السياق فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بضوئهم، لكن لو إحنا قلنا ذهب الله بضوئهم، الضوء زيادة النور، يعني النور الزيادة بس هو اللي ذهب به، إذن بقي له نور خفيف. لا، ده ما بقيش له نور أصلا. فلو قال ذهب الله بضوئهم لأوهم الذهاب بالزيادة فقط دون الأصل، يعني يفضل عنده شوية نور، لكن في الحقيقة ما بيحصلش كده. ولذلك والعياذ بالله الذي يكتب عليه اللي هو الانتكاسة والردة بيرجع إلى وضع هو أسوأ من وضعه الأول. يعني إذا كان عنده بصيص شوية في الإيمان لما بيعمل حاجة من الحاجات اللي تخرجه إلى دائرة النفاق ويختاره هو هذا بنفسه وظنن أنه هو الهداية ترجع له تاني، بيرجع إلى أضعاف سحيقة في الخلف، يروح لبعيد خالص، بتضيع له الأول والآخر زي ما بيقولوا. ولهذا قال هنا ذهب الله بنورهم فلم يبق لهم الأصل، فلما كان النور أصل الضوء كان الذهاب به ذهابا بالشيء وزيادته، يعني جاب لهم الأول والآخر. يعني إن كان هو كان داخل بس شوية حاجات عنده بيصلي كده الصلوات بالعافية، دلوقتي حتى الصلاة هيسيبها إذا شاء الله تعالى أن يتركه لنفسه. وأيضا فإنه أبلغ في النفي عنهم وأنهم في أهل الظلمات الذين لا نور لهم. وأيضا فإن الله تعالى سمى كتابه نورا ورسوله نورا ودينه نورا ومن أسمائه النور والصلاة نور، كل ده نور نور. فذهابه، فذهب الله بنورهم ذهاب به سبحانه بنورهم، يعني ذهاب بكل هذا، ذهابه سبحانه بنورهم ذهاب بكل هذا، كل حاجة بقى لا يبقى لهم شيء، لا يبقى إيمان بالله ولا يبقى شيء من الكتاب ولا يبقى عنده توقير للرسول ولا يبقى له حاجة في الدين ولا من أسماء ولا أي حاجة خالص، ولا صلاة ولا أي حاجة، يروح منه كل حاجة، ذهب الله بنورهم. انظر إلى خطورة التمادي في دركات المنافقين والعياذ بالله. وتأمل مطابقة هذا المثل لما تقدمه من قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. كيف طابق بين هذه التجارة الخاسرة التي تضمنت حصول الضلالة والرضا بها وبذل الهدى في مقابلتها وحصول الظلمات التي هي الضلالة والرضا بها بدلا عن النور الذي هو الهدى والنور، فبذلوا الهدى والنور وتعوضوا عنه بالظلمة والضلالة، فيا لها من تجارة ما أخسرها وصفقة ما أشد غبنها. وتأمل كيف قال الله تعالى ذهب الله بنورهم فوحده، يعني النورهم مفرد واحد بس، نور واحد، ثم قال وتركهم في ظلمات فجمعها، فالنور واحد والظلمات جمع، فإن الحق واحد وهو صراط الله المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سواه، أو لا صراط يوصل إليه يعني إلى الله سواه، وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بالأهواء والبدع وطرق الخارجين عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، بخلاف طرق الباطل فإنها متعددة متشعبة. ولهذا يفرد الله سبحانه وتعالى الحق ويجمع الباطل، كقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فجمع سبيل الباطل ووحد سبيل الحق. ولا يناقض هذا قوله تعالى يهدي الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فإن هذه الطرق هي طرق مرضاته التي يجمعها سبيل واحد وهو الصراط المستقيم. ثم ننتقل بعد هذا إلى قوله، وقوله تعالى صم بكم عمي، خلي بالكوا احنا هناك لما قلنا، لما كنا بنقول في من شوية ان هم لما اعرضوا واصموا اذانهم عن سماع الحق، واصموا عيونهم واغلقوها عن الرؤية، وقلوبهم عن الادراك، بعد ما ذاقوه وبعد ما عاينوه كان الجزاء من جنس اعمالهم. مش انتوا يعني بتغمضوا عينيكم عن اللي انتوا عاوزينه؟ مش انتوا مش عايزين تسمعوا الكلام ده؟ طيب يكون جزاؤهم ماذا؟ طيب هتفضلوا كده صم بقى، هقفلها لكم خالص، فلن تسمعوا شيئا تنتفعون به، ولن تتكلموا بكلمة تنفعكم، ولن تبصروا شيئا ينفعكم، هتتقفل خالص. ما هي دي برضو مأخذ مهم جدا لنا ينبغي أن نفهمه. انت ما تقفل عينك عن بعض الحق وانت عارف انه حق، وطنشت وصهينت وعديتها لمصالح دنيوية، مش مشكلة بقى نعديها، وهذا يفعله علماء الضلالة، يكون الجزاء ايه؟ انه يتختم بقى والعياذ بالله، لا تسمع بعد كده ولا تتكلم ولا تفهم ولا ترى شيئا ينفعك. قال ابن عباس: في آذانهم صمم عن استماع القرآن، وهو عليهم عمى، أعمى الله قلوبهم فهم لا يفقهون، أولئك ينادون من مكان بعيد. مثل البهيمة أو مثل البهيمة التي لا تفهم إلا دعاء ونداء. والبكم صم بكم، البكم جمع أبكم وهو الذي لا ينطق، والبكم أو البكم هنا نوعان: بكم القلب وبكم اللسان. كما أن النطق نطقان، نطق القلب ونطق اللسان، وأشدهما بكم القلب، كما أن عماه وصممه أشد من عمى العين وصمم الأذن. أنت ممكن تسمع بس ما تفهمش، ما هو أبو جهل سمع ما فهمش، أبو الثاني أبو لهب سمع وما فهمش، أبو بكر وعمر سمعوا فهموا، من الذي أفهم هذا وأغلق على قلب ذاك؟ إنه الواحد الأحد سبحانه وتعالى، الهادي إلى سواء السبيل. فوصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم لا يفقهون الحق ولا تنطق به ألسنتهم، والعلم يدخل أصلا من ثلاثة أبواب. يعني العلم أنت عشان تتعلم حاجة هتجيلك منين؟ إما من سمعه أو بصره أو قلبه، وقد سدت عليهم هذه الأبواب الثلاثة، فسد السمع بالصمم، والبصر بالعمى، والقلب بالبكم والعياذ بالله، فيبقى خلاص ما عادش فيهم أي فايدة. ثم ضرب الله سبحانه لهم مثلا آخر مائيا، فقال تعالى مثلا لهم يعني للمنافقين: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. فشبه نصيبهم مما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم من النور والحياة بنصيب مستوقد النار التي طفئت عنه أحوج ما كان إليها، ده في الآية اللي فاتت، فذهب نوره وبقي في الظلمات حائرا تائها لا يهتدي سبيلا ولا يعرف طريقا. وبنصيب ناس تانية كمان بيشبههم كمان بنصيب مين؟ خلي بالك الكلمة دي مهمة جدا، إنه الرجل اللي استوقد النار ده طفئت عنه أحوج ما كان إليها، يعني تفضل، ودي برضو من مكر الله سبحانه وتعالى بالعبد. إذا العبد مشي في سكة النفاق والعياذ بالله، ممكن يمدك بقى ويديك ويوسع لك ويفتح لك أبوابه وبتاع، لكن يسلب منك والعياذ بالله الإيمان والنور أحوج ما تكون إليه والعياذ بالله. هنا المثال الثاني قال: وبنصيب، يعني شبههم كمان، وبنصيب أصحاب الصيب وهو المطر الذي يصوب، أي ينزل من علو إلى سفل. فشبه الهدى الذي هدى به عباده بالصيب بالمطر، يعني لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر. ولذلك انت لاحظ في القرآن كثيرا تجد انه الله تعالى يذكر المطر في سياق الآيات عن الهداية. لو انت تتبعت كده تلاقي لما بيتكلم عن الهدايات تلاقي يجيب وراها كلام المطر، كيف يحيي الله الأرض بعد موتها، هو ايه المقصود بالإحياء الأرض بعدها؟ ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب إلى آخره، وبعدين اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. إيه اللي جاب الأرض هنا دلوقتي؟ هو هكذا، هذا هو مثل القرآن، يحيي القلوب ويحيي الناس ويحيي هؤلاء الأموات ويجعلهم أحياء كذلك كما يفعل المطر بالأرض تماما. فدايما ده قاعدة مضطردة أو مثال مضطرد في القرآن لعلاقة المطر بعلاقته بالهدي وعلاقة الوحي. قال: وشبه نصيب المنافقين من هذا بنصيب من لم يحصل له نصيب من الصيب إلا ظلمات ورعد وبر. تخيل بقى المعنى ده رهيب. أو كصيب من السماء ومطر وحاجة وبيحيي الأرض. شوف المنظر ده، أنا عايزك تعيش هذا التشبيه أو هذه الحركة الكبيرة المتجسدة في هذه الآيات. صيب مطر من السماء ومطر نازل وظلمات ورعد وبرق. تخيل بقى المنافق ده مش شايف أي حاجة من هذا الكلام إلا الرعد والبرق والظلمات. لم ينله شيء من بركات هذا الماء النازل أبدا ولا حس بيه. يقول لك: والله وكان في بركة نازلة أنا ما خدتش بالي. ما خدتش بالك؟ هو أمال أنت خدت بالك من إيه؟ يقول: أنا شفت رعد هو برق ومطر، ويا ريت حتى المطر هو شاف بس ما يخيفه من المطر فقط. طيب ايه يا ابني ده؟ يقول لك: انا واخد الاسلام ده بس صعب شويه. ايه مالك في ايه يا عم؟ ده بيقطع الايادي وحدود وضرب وجلد ورجم يا راجل، هذا هو الذي رايته من الاسلام؟ ده انت ايه ده؟ انظر، هكذا هم المنافقون، هم لا يرون الا ظلمات ورعد وبرق. طب ما شفتش الميه اللي نزلت احيت واحيت العباد والبلاد وطلع حبوب وطلع والناس استمتعوا ورحمات هنا وهناك، فانظر الى اثار رحمه الله ولا اي حاجه. ما حدش قال لي. عارف انت ما حدش قال لي دي؟ هكذا هو نصيب هؤلاء. لم يحصل له نصيب من الصيب الا ظلمات ورعد وبرق. ده طبعا في نظره ده، حتى المنافق لما بيشوف اللي هي الشرائع التي انزلها الله هي ليست ظلمات وليس رعدا ولا برقا. ده الظلمات والرعد والبرق ده اللي هو يعيش فيها بعدين، والا فهذه هي من حياه القلوب ايضا، شريعته من حياه القلوب بما فيها من حدوده سبحانه وتعالى التي شرعها، هي دي حياه القلوب. بس هو مش شايفها الا ظلمه، ولذلك لازم يكون عقابه انه ما يطلعش من الموضوع ده اي حاجه غير بظلمات ورعد وبرق، ولا نصيب له فيما وراء ذلك والعياذ بالله مما هو المقصود بالصيب. هو يعني كان المقصود من الصيب ايه؟ هو المقصود من الصيب ان يجي رعد وبرق؟ ده الرعد ده ويسبح الرعد بحمده، يقال هذا تسبيح الملائكه، كأن هذه زمجره الملك الذي يقود السحاب. خلي بالك، وانت فاكر ان المطر بيجي زي ما هما بيدرسونا في المدارس؟ كذابين كذابين، مفيش حاجه اسمها كده. ليس مفيش حاجه اسمها دوره المياه في الطبيعه والكلام اللي بيقولوه لنا ده، ابدا ابدا، كل هذا كذب، كل هذا دجل، كل هذا دجل انما يروجه الملحدون. لا، المطر ده قصه لوحدها. المطر هذا يخلقه الله في لحظته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل مطر تعرض له وقال ماذا في صحيح مسلم؟ هذا حديث عهد بربه، يعني ربنا لسه خلقه دلوقتي حالا، لابد ان نرى هذه البركه وان نضعها على رؤوسنا. هو ده المطر، هذا مش طالعه من، يعني انتوا ربنا ما بيعملش حاجه، هي الميه في المحيطات قالوا بتتبخر، الشمس بتبخرها تطلع فوق تتجمع تتكثف ينزل المطر تاني وربنا ما بيعملش حاجه. هذا ليس صحيحا ابدا، هذا كلام اهل الالحاد فقط. والله لو سموه حتى سموها دورة المية في الطبيعة، يسموها أي حاجة في العالم، كل هذا ليس بصحيح. هذا ماء يخلقه الله، يخلقه الله، ينزل من السماوات، ينزل من السماء، ينزل من السماء، مش يجي من الأرض. ده اللي بيجي من الأرض ده حاجة كده ما لهاش لازمة، حاجة كده بسيطة جدا. أما اللي بينزل من السماء ده ربنا اللي خلقه سبحانه وتعالى، الله خلقه. والملك بقى بيزمجر كأنه بيسوق قطيعا، بيسوق الغمام بالرعد ده والبرق ده، كأنه بيضربهم بالعصايا اللي في ايده بيزقهم الى حيث يريد الله، فيصيب به من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء، مش من الغموم، مش من الغيامة، مش من الغمام، مش من السحاب، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء. ده موضوع تاني بقى، ده موضوع قصة كبيرة. المهم ان هؤلاء لا نصيب لهم فيما وراء ذلك مما هو المقصود بالصيب من حياة البلاد والعباد والشجر والدواب، فإن تلك الظلمات التي فيه وذلك الرعد والبرق مقصود لغيره، مقصود ده وسيلة لتوصيل النفع وهو وسيلة إلى كمال الانتفاع بذلك الصيب. فالجاهل لفرط جهله يقتصر على الإحساس بما في الصيب من ظلمة ورعد وبرق ولوازم ذلك من برد شديد، وتعطيل مسافر عن سفره، وصانع عن صنعته، ولا بصيرة له تنفذ إلى ما يؤول إليه أمر ذلك الصيب من الحياة والنفع. عارف ده عم فكرني بإيه؟ بالضبط بالضبط زي اللي يشوف الرياح كده، يا أنا زعلان أوي من الرياح، ليه يا عم؟ أصلها إيه؟ بوظت لي تسريحة شعري. بالضبط هذا هو نظر هؤلاء، نظر هؤلاء هو ده بوظت له. طب انت ما انتش عارف الرياح دي ربنا عمل بيها ايه من الخيرات والانتفاعات؟ لا، مش في دماغه حاجه، وكل اللي في دماغه ايه؟ ده المطر ده عطله عنه انه سفره وخلاه مش عارف يمشي، انه خلى الماتش يقف مش عارفين يلعبوا، هو ده كل اللي في دماغه، ولا يعرف اي حاجه عما وراءها. وهكذا شأن كل قاصر النظر ضعيف العقل، لا يجاوز نظره الامر المكروه الظاهر الى ما وراءه من كل محبوب. يعني هو ما بيشوفش الا الحاجه الظاهره بس اللي هي ممكن يكون كارهها، لكن مش واخد باله من الحكم العظيمه والانتفاعات الكبيره. كل ده بقى طبقه على الشريعه بقى واحده واحده. وهذه حال اكثر الخلق الا من صفت بصيرته، نسال الله ان نكون منهم. فاذا راى ضعيف البصيره ما في الجهاد من التعب والمشاق والتعرض لاتلاف المهجه والجراحات الشديده وملامه اللوام ومعاداه من يخاف معاداته، لم يقدم عليه، لانه لم يشهد ما يؤول إليه من العواقب الحميدة والغايات التي إليها تسابق المتسابقون وفيها تنافس المتنافسون. وكذلك من عزم على سفر الحج إلى البيت الحرام فلم يعلم من سفره ذلك إلا مشقة السفر ومفارقة الأهل والوطن ومقاساة الشدائد. يقول لك يا أخي ده الواحد ما بيبقى عرقان وتعبان ومش قادر يتحرك في البتاع اللي هو لابسه ده، ومش عارف يعمل إيه ويسوي، وهكذا هو مش شايف إلا كده، مقاساة الشدائد وفراق المألوفات، ولا يجاوز نظره وبصيرته آخر ذلك السفر ومآله وعاقبته، فإنه لا يخرج إليه ولا يعزم عليه. وحال هؤلاء حال الضعيف البصيرة والإيمان الذي يرى ما في القرآن من الوعد والوعيد والزواجر والنواهي والأوامر الشاقة على النفوس التي تفطمها عن رضاعها من ثدي المألوفات والشهوات. هو كل اللي زعلان أنه كان بيعمل حاجة ومتعود عليها وانت جاي تمنعني، مش هخلينا. طب وبعدين؟ والفطام على الصبي أصعب شيء وأشقه. طب ولو سبناه يفضل ياخد لبن طول حياته هيحصل له إيه؟ هو ده بالضبط. والناس كلهم صبيان العقول إلا من بلغ مبلغ الرجال العقلاء الألباء وأدرك الحق علما وعملا ومعرفة، فهو الذي ينظر إلى ما وراء الصيب وما فيه من الرعد والبرق والصواعق ويعلم أنه حياة الوجود. بقي في هذه الآيات حكم عظيمة نجعلها إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.